بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى: عموم اللفظ وخصوص السبب. قال: عموم اللفظ وخصوص السبب. وهذه قاعدة، هذه قاعدة عليها جمهور العلماء، هذه قاعدة عليها جماهير العلماء. قال السعدي رحمه الله: وهذه قاعدة نافعة جدا، وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون، وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم وغيرهم. فهذه قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إذا نزل آية أو آيات من القرآن في حادثة، الأصل أن هذا عام للناس جميعا، وليس أنه خاص بالسبب ذلك، هذا معناه. لكن قال العلماء: الأصل أن عموم اللفظ، العموم باللفظ لا بخصوص السبب، إلا إن أتت قرائن، أتت قرائن تدل على أن ماذا، إلا إن أتت قرائن تدل على تخصيص السبب. مثال ذلك: قالوا حديث ليس من البر الصيام في السفر، هذا لو أخذ على عمومه لكان كل من صام في السفر أثم، لكن عندنا أدلة دلت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره وصام معه بعض الصحابة وأقرهم. إذن قال العلماء: هذا الحديث وإن كان الأصل فيه العموم، لكن خص بسببه وهو وجود المشقة في الصيام، وهو وجود المشقة في الصيام. اكتب أيضا: ولكن إن أتت قرائن، إن أتت قرائن تفيد معنى التخصيص فلا يكون لللفظ معناه العام، فلا يكون لللفظ معناه العام، كحديث ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فلو أخذ على العموم لكان من الإثم الصيام في السفر، فلو أخذ على العموم لكان من الإثم الصيام في السفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، فبقي الحديث مخصوص بسببه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، فبقي الحديث مخصوص بسببه وهو المشقة في العموم. قال: عموم اللفظ وخصوص السبب. قال إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثاله، قال مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين، يعني يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه الآيات نزلت في شخص واحد في حادثة، لكن معناها العموم في كل لعان أو رجل رمى زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود. قال ففي صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، يعني هلال بن أمية اتهم زوجته أنه وجد عندها رجلا آخر، وجده يعمل معها ما يعمل الرجل مع زوجته وهو شريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بالبينة على هذه الدعوة على زوجتك وعلى الرجل، وإلا إقامة الحد، لأن هذا قذف وحده 80 جلدة. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، ثق بالله وأنه صادق. وهذا فيه أن الصدق نجاة وأنه فرج عظيم. والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين، يعني آيات اللعان. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه به أم كيف يصنع؟ وفي بعض الألفاظ الحديث أنه قال يا رسول الله الرجل يرى شيئا عظيما، إن تكلم به تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن أمر عظيم، يعني بقي محرجا ماذا يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، يعني هذا الحكم نزل فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، نزل في هلال بن أمية وأيضا أخذه عويمر هذا. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. وفي حديث هلال بن أمية بعد أن تلاعن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أحمش الساقين يعني وصفه فهو لشريك بن سحماء أي الولد الذي في بطنها، فجاءت به على الوصف الذي يكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت مقيما الحد على أحد لا أقمته عليها. لكن بعد أن حصل اللعان والملاعنة، فالشاهد أن هذا حكم نزل في قضية رجل مع زوجته، هذا سببه، لكن الأصل أنه ماذا؟ عام في شريعة الإسلام، كل من حصل كل ما حصلت قضية وسبب مثل ذلك كانت هذه الآية دالة عليه. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. وهنا فائدة وهي ذكر قواعد في أسباب النزول، قواعد سهلة مفيدة، فائدة ذكر قواعد تتعلق بأسباب النزول، هكذا قواعد تتعلق بأسباب النزول. الأولى: ما يعتمد عليه في صحة سبب النزول، يعني ما هو الذي يعتمد عليه حتى نقول أن هذا سبب نزول الآية؟ الأولى: ما يعتمد عليه في صحة سبب النزول، يعتمد فيه على صحة الرواية، يعتمد فيه على صحة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن الصحابة رضي الله عنهم، لأن قولهم يكون له حكم الرفع إذا قال الصحابي نزلت في كذا، لأنهم عايشوا القرآن ونزوله. القاعدة الثانية: إن ورد سبب النزول عن التابعين، يعني مثلا تابعي يقول نزلت هذه الآية في كذا فقط، ما جاء عن الصحابة، هذا معناه. إن ورد سبب النزول عن التابعين فالصحيح أنه يكون مرسلا ومن قسم الضعيف. الثانية: إن ورد سبب النزول عن التابعين فالصحيح أنه يكون مرسلا من قسم الضعيف، يعني أنه ما يحكم بقول التابعي أنه هذه الآية نزلت في كذا، لأن التابعي ما أدرك نزول القرآن، ورواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، فهو من قسم الضعيف، إلا إن تعددت الطرق، يا الطرق كثيرة فيحكم له بالحسن. الثالثة: قد تنزل الآية ويكون لها أكثر من سبب، قد تنزل الآية ويكون لها أكثر من سبب. مثل لذلك بقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. جاء في البخاري أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فاتفقت حفصة وعائشة أن يكلما رسول الله أن هذا العسل فيه ريح مغافير، يعني ريح ليست طيبة. فجاء رسول الله دخل على عائشة فقالت: يا رسول الله أكلت مغافير؟ كان رسول الله يشق عليه أن توجد فيه الريح، فقال: لا، إنما شربت عسلا عند زينب. وجاء إلى حفصة فقالت له مثل ذلك، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله لا أكله، فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك. والسبب الثاني أيضا ورد وذكره الشيخ مقبل في صحيح المسند أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جارية يطأها، فتواصت عائشة وحفصة أن يكلم رسول الله فيها، فكلمتاه حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك. الشاهد أنها قد تنزل الآية ويكون لها سببان مثل هذه الآية. الرابعة قد يكون السبب واحدا، قد يكون السبب واحدا وتنزل فيه أكثر من آية. الرابعة قد يكون السبب واحدا وتنزل فيه أكثر من آية. السبب يكون واحد وتنزل عدة آيات في هذا السبب. الخامسة، القاعدة الخامسة، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب كما تقدم، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه فائدة فيها خمس قواعد وفوائد نستفيدها في أسباب النزول، فيما يتعلق بأسباب النزول. الفائدة الأولى أو القاعدة الأولى، ما يعتمد عليه في صحة سبب النزول؟ على ماذا يعتمد عبد الله؟ على صحة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابي، قول الصحابي، لأن له حكم الرفع. القاعدة الثانية، من يذكرها؟ أن ورد السبب عن التابعين فهو ضعيف مرسل لا يعمل به. القاعدة الثالثة، أن قد تنزل الآية ويكون لها أكثر من سبب. القاعدة الرابعة، قد يكون السبب واحدا وتنزل فيه أكثر من آية. القاعدة الخامسة أبا يحيى، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بقي، هل قال أحد أن العبرة بالسبب لا بعموم اللفظ؟ قال به غير أهل السنة، رأيت بعضهم ينفي أن أهل السنة يقولون ذلك، مثل قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الحديث أقوى دليل يدل على أن العموم باللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ، لأن الراوي ذلك الرجل قبل امرأة لا تحل له فشعر بالذنب، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال يا رسول الله، ألي هذا خاصة؟ قال لا، بل لجميع أمتي. فبعضهم يقول لا، مثل هذا خاص بالرجل ما يكون عام للأمة، وهذا رأيت بعض الشراح يقولون أن هذا القول لم يقل به أهل السنة. فائدة أخيرة، وهي هل للحديث النبوي سبب نزول؟ هل للحديث النبوي سبب نزول؟ نقول له سبب، نقول له سبب، ولكن لا نسميه نزول، نقول له سبب لكن لا نسميه نزول، وإنما نسميه سبب ورود، ولا نسميه نزول وإنما نسميه، نعيده. فائدة، هل الحديث سبب نزول؟ نقول له سبب لكن لا نسميه نزول وإنما نسميه سبب ورود، ورود الحديث، سبب ورود الحديث؟ يعني تقول سبب ورود الحديث، يعني ورد هذا الحديث لسبب. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، ما سببه؟ أنه رأى أناسا من الصحابة يتوضؤون لصلاة العصر وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وإنما نسميه سبب ورود الحديث. وقد ألف السيوطي رحمه الله كتابا سماه أسباب ورود الحديث، وهكذا للحسيني مؤلف من 3 مجلدات بعنوان أسباب ورود الحديث، ألف السيوطي كتابا سماه أسباب ورود الحديث، وأيضا للحسيني كتابا سماه أسباب ورود الحديث في 3 مجلدات.